رواية الأقران. فإذا هذا الحديث يشتمل على المدبج، هذا الأصل البنت يشتمل على تعريف المدبج، وفي ضمن ذلك سنذكر رواية الأقران. في الحديث الثاني متفق اللفظ وخط البنت الثاني متفق اللفظ وخط متفق إلى آخره، يتكلم على نوع آخر وهو المعروف عند العلماء بالمتفق والمفترق. الثالث يتكلم عن نوع آخر وهو المعروف بالمختلف والمختلف. ومن المتفق والمفترق والمختلف والمختلف يتركب نوع آخر أعلم منهما، لأنهما ممكن أن يجعلان سوء الله ضمن ذلك النوعين المعروف بالمختلف. فمن هنا جاء قول انه تتكلم على ثلاثة انواع او خمس باعتبار التفصيل. النوع الاول الذي ذكره المدبج، وقلته وما روى كل قانون عن اخيه مدبج تعرفه الى اخره، عن اخيه مكتوب عن اخيه. ويعني هذه لغة أو طريقة إعراب الأسماء الخمسة إعرابها بالحركات، فتقول مثلا بدل أن رأيت أباه رأيت أبي، ومررت بأبي وجاء أبي. واللغة المشهورة أن تقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه. هناك لغة ثالثة فيها وهي إلزامها الألف، هذه التي تعرف بالقصر، أن تقول جاء أباه ومررت بأباه ورأيت أباه. اللغة المشهورة إعرابها بالحروف، الثانية إلزامها الألف وتسمى القصر، الثالثة إعرابها بالحركات وتسمى النقص. هذه فائدة من توكل. كان مكتوب كل قانون عن أخيه، يعني الشبيه له أو المقارن له، وليس المقصود أخيه، وليس المقصود أخاه في النسب، وإنما كأنه قال وما روى كل قانون عن قرينه، فالمقصود بأخيه القرين. والقرين فعل من قرن، قرن الشيء بالشيء إذا جمعهما وضمهما وجعلهما التقاهما مساقا واحدا، أي أن يوحد بينهما بين تفريق. ومنه مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، والقران ان ياكل ثمرتين، فالعمدون ان يستاذن اصحابه ياكل ثمرتين معا. القران لم يفرق بين ثمرتين، جمعه ثمرتين. هذا المقصود بالقرين من حيث القرين بمعنى التعليل من قرن. والمعنى من ذلك المقارن، أو بالتقويم النبي النتيجي أو الشبيه. وهذا دائر على شيء تعريف وهو تعريف القرين في الاصطلاح أو الأقران في الاصطلاح، هم الرواة الذين يتفقون في السن والنطاق. الأقران الجمع أقران، والأقران المقصود بهم مجموعة من الرواة اتفقوا في الطبقة أو في السن ولقاء المشايخ، بأن يكون سنهم متقارب ولقواهم من المشايخ متقاربة، يعني لقوا شيوخا نفس الشيوخ. زيد وعمر هؤلاء ونجر السليلان يقوا في كل هذا 25 هذا 27 أو هذا 26 والآخر 23 أو 29 كلهم قليل ويلقوا المشايخ أنفسهم بمعنى أن عمر وزيد لقوا بكرا وحسن ومحمدا وعبيدا وهذا المجرى أي الأمر أولا يعني أنت شرطا أن يكون لقوا جميع المشايخ ويقال نفس المشايخ إنما لقوا أولد المشايخ مشتركان أو يكون الكريمان مشتركين في معظم المشايخ أو كثير من المشايخ هذا المكتوب بالأقلام. الآن في القرين الأصل أنه يروي عن من أعلى منه أو يروي عن شيخه كما زيد يروي عن شيخه وعمر يروي عن شيخه وقد يكون شيخه مثل نسبه واحدا. هنا سورة إذا روى زيد عن عمر هو كما سبق قرينا في نفس السورة قد يروي عنه لغرض ما قد يكون عمر أدرك شيخا لم يدركه زيد فروى عن عمر حتى يأخذ أحاديث ذلك الشيخ قد يكون عمر وزيد أدرك نفس الشيخ لكن زيدا فاته سماع أحاديث أو أحاديث من زيد فأخذها عن عمر ولم يكن مدركا فسيصرح بالتحديث ان حدثنا عمرو عن فلان علما ان فلان سيخبر فكما تلاحظ هنا انه اخذ عن قرينه والاصل ان ياخذ عن صدق اعلى منه وهي صدقه مشايخ الاثنين في هذه الحاله هذا هو المعرف بروايه الاقران ثم اذا روى زيد عن عمرو ولم يروي عمرو عن زيد او روى عمرو عن زيد ولم يروي زيد عن عمرو يعني واحد منهما روى عن الاخر والاخر لم يروي عنه الاول روى عن الثاني والثاني لم يروي عن الاول انا عمر وهنا الاخ يوسف فهو روى عني ولم اروي عنه هذه صورة اي اني رويت عنه ولم يروي عني هذه صورة اخرى لكنها بالمفصلة نفس الشيء هذه الصورة تسمى رواية الاقران ان يروي عن احدهم عن الاخر دون ان يروي الاخر عنه الصورة الثانية لأنه يعني فصلت مرة بصيغتها نفس الشيء السيرة الثانية أن يروي كل منهما عن الآخر فهذا هو المدبج أن يروي كل منهما عن الآخر فهي نوع أخص نوع خاص من رواية الأقران التي أطلق عليها المدبج بمعنى أن زيدا روى عن عمر وعمرا روى عن زيد فهذا المقصود بالمدبج وذلك كما في الاخرين عائد الى الاسانيد والروايه وفي هذا شيء من فرائض الاسناد ولا بارك الاسناد مثلا روايه راوي عن قرينه يعتبر من نتائج الاسناد فمثلا الهدي في حديث لو وجدنا شعبه ابن الحجاج يروي عن سفيان بن سعيد الثوري او العكس سفيان الثوري يروي عن شعبه فكلاهما شعبه وسفيان قرينان فاذا وجدت شعبه يروي عن سفيان قرينان أقران لما جدت سفيان يروي عن شعبة تتحكم أنها رواية أقران متى تحكم على أنها مدبج إذا كل منهما ما روى عن الآخر. فرأيت في إثنان شعبة يروي عن سفيان، في إثنان الآخر سفيان يروي عن شعبة. عرفت أنهما روى كل منهما عن الآخر فيسمى بالمبدد. ثم قد يقول يعني في وقت الحديث في الحديث نفسه قد يكون في حديث آخر. كيف يمكن أن يكون الأصل أنا كنت في حديث آخر، حديث عندي أنا وليس عندك أنت، وأنت عندك الحديث وليس عندي أنا، فأنت أنا أرى عنك حتى أخذ هذا الحديث وأنت ترى عني حتى تأخذ هذا الحديث. هذا هو هذا الأصل. لكن كيف يمكن أن يكون في الحديث الواحد بأن يكون عندي طريق وليست عندك وعندك طريق وليست عندي؟ وكما عرفنا أنه باختلاف الشيخ يبقى الحديث حديثان، يبقى الحديث حديثان. فلو فرضنا أن شيخ شيوخنا هو محمد، أنا أخذت حديث محمد، حديث معين لمحمد، أخذته من طريق حد، وأنت أخذته من طريق بكر، فبالتالي هو حديث واحد، لكن أنت أدركت بكرا من تلاميذ محمد وأنا أدركت حتى من تلاميذ محمد، فأنت أدركت أخذت عن حد، عن بكر أنا أخذت عن حد. وأريد أخذ هذا الحديث بطريق من طريق بكر، وليس لي إذا كان توفي أو أستطيع لقاءه أن أصل إلى بنزول من طريقها أنت، فأي أحد من ذلك أنت تدري عني الطريق الأخرى لذلك، وتتكلم طبعا بنزول. والمقصود منها فقط تفسير الطرق، وقد يكون إذا كان هناك اختلاف في الأمثال وليس فيها إخلال بالمعاني، يكون يذكر أمثال أمثال الحديث. فالشهد ان المدبب قد يكون في احدين وقد يكون في حديث واحد، بذلك هو يعني كل قرين عن قرينه. والمرجع يرد الى الاسانيد ورفع الاسناد. لهذا هنا اهم شيء يمكن ان يذكر ان هناك ايضا ضمن هذا روايه القرين كله المشاركه في السن والنقاء. فهناك انسان اخر لم يشارك في السن والنقاء، واذا لم يشارك في السن والنقاء فاما ان يكون اعلى منه او اكبر منه او اصغر منه. روايه الاصغر عن الاكبر شيء طبيعي، هو الاصل يعني الاصل ان يرد السنين عن شيخه، الصغير عن الكبير. فاذا ما روى كل واحد عن الاخر اصبح مسؤول عن الشيء الكبير. طيب هل سمى الصوره الاخرى فيها الطريق عن الشيء الطبيعي؟ نعم، الروي الاكبر عن الاكبر وهي التي تعرف بروايه الاكابر عن الاكابر، وهي ايضا من نتائج الاسناد. الاكابر عن الاكابر، الاكابر اما سنا او قدر. أو قدرا أو نقلا، فسنا كأن يروي شيخ عمره 70 سنة أو لنقل 50 عن تلميذه صاحب 20 سنة أو 25 سنة، فرواية ويكون هذا صاحب 20 سنة قد يكون في دلالة كفاحه أكبر. كما في مثلا سندنا لو نقرا الامام محمد بن اسماعيل البخاري روى عنه بعض شيوخه. الان لا علمكم لا تقول ان محمد بن اسماعيل البخاري هو اجل من كبير شيوخه مساله، لكنه يمثل اصغر. فهنا يكون روايه الاكبر عن الاصغر مراجعه الى السنه، يعني الاكابر عن الاكابر سنه، وقد تكون الاكابر عن الاصغر قدرا ودلالة. ومن هذا رواية من الصحابة عن التابعين كما حصلت كما سبق لنا عند الكلام على المرسل. رواية الصحابة عن التابعين تكون من قدير رواية الأكابر على الأطاير، لكنها أكابر على الأطاير قدرا. وقد يقول بعض الصحابة من كبار الصحابة أكثر من كبار التابعين. ثم قد يجتمع الأمر فتكون رواية أكابر عن الأكابر قدرا وكليا. وضمن هذا يذكر لنا أيضا كأساير عن الأكابر الأصل أن يروي هذا هو الأصل. وقد يكون الصغير ابن بالكبير هي رواية الآباء عن الأبناء. فإذا تعدد إلى الجد فهي رواية الآباء عن الأبناء عن الجد، يعني من حدث عن أبي عن جده وهناك من حدث عن أبيه فلان عن أبيه. فيها من الصحابة مثلا ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من رواية الصحابة فلان عن أبيه. ممكن عائشة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تكون من رواية الأبناء عن الآباء وهي كتبت الصحابة. من روى عن أبيه عن جده مثل مثلا عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، أو جاهز بن حسين عن أبيه عن جده. وهذه كلها جمعها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وشهد هذا الذي إلى هذا أنه كلها من قبيل نقائص الإسناد ومعرفتها يهم في ضبط الأسانيد ومعرفة متى قد يكون هناك زيادة أو ليست هناك زيادة ونحو ذلك. بعد هذا يقول متفقا لفظا وخطا متفقا لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكره المتفق. هذا البيت يتكلم فيه عن نوع او نوع المعروف بالمتفق والمتفق. لكن الى حدود الله قال متفق لفظا وخطا متفق، فأي اللفظتين هي التي عمل فيها يعني لهذا الفن؟ الاصطلاح أيهما إذن؟ الثانية. نعم الاصطلاح الثانية. والاتفاق مأخوذ لغة متفق من اتفق اسم فاعل من اتفق، واتفق راجع الاصل الثلاثي الواو والفاء والقاف وافق. وهنا ياتي الوفق او الموافق، من وافقك يعني كان معك على نفس الخط او نفس الفكر او كذا. أنا إن شئت كما يقال تعريف الواضحات من أشهر المشكلات. فالمتفق معروف ضد المتفق والمتفق ضد المتفق، هذا لغة. اصطلاحا المقصود أن يتفق الإسلام من أسماء الرواه أن يتفق الرواه أن تتفق أسماء الرواه وتتفق شخصا وذاتا، بمعنى أن يكون عندنا رجل اسمه لنفرض محمد بن زيد، ويكون هناك آخر محمد بن زيد، وقد يكون في ثالث محمد بن زيد في الرواه. فهؤلاء محمد بن زيد اتفق الاسم كما تلاحظون نسبا وخطا وآتي على هذه، لكن اختلفوا شخصا وذاتا لأنهم ثلاثة ليسوا بواحد. المقصود بالاتفاق نسبا وخطا في كتابة الإلاء لفظا في طريقة مك هذا الخط أو هذا الإلاء. راجع إلى التفصيل كما يعني يمكن أن نقول الآن ونبرز الدليل محمد بن زيد كما سبق. فلما اتكلم عن يوم الاخر سيكون محمد ابن ابن متفق يبذل وخطر بخلاف ما اذا اتفق خطا لا لفظا فهل سياتي المختلف والمختلف. اما المتفق والمفترق فالذي اتفق لفظا وخطا وافترق شخصا في كون وضد فيما ذكرنا المفترق هذه العبارة ما أدري عندي مشكلة يعني إذا أراد أن المفترق ضد المفترق فيما ذكرنا يعني في الوضع المطفل فهذا بصحيح يكون مكتر الألقاب أسماء الله نعم مكترقة لكن ليس هذا هو النوع الذي أطلق عليه العلماء المكتفق المكترق المكتفق المكترق المكترق هو علم واحد مرجع اختلاف الألقاب وفدا وفدا مختلف الأشخاص ومكتر إلى هذه الأمثلة منها على سبيل المثال الخليل ابن أحمد من أشهر الأمثلة الخليل ابن أحمد قالوا في الرواه الخليل ابن احمد شتى منهم الخليل ابن احمد الكراهيجي المهري صاحب معجم العين والذي ابتكر علم العين. الخليل ابن احمد متفق لفظا وخطا ولكنه مفترق ذاتا وشخصا فالخليل ابن احمد اول غير الثاني والثاني غير الثالث وهلم جرل. ثم الاتفاق والافتراق قد يكون في الاسم واسم الاب طبعا اذا كان في الاسم لا فيما فوق فهذا ليس مما نعنيه هنا لكن المكتوب في الاسم واسم الاب فقد يكون في الاسم واسم الاب فقط فبالتالي يتميز عند ابن بالجد وقد يكون في اسم الاسم واسم الاب واسم الجد فيتميز في جذب الأب وقد يكون في ثلاثة فصاعدا يتميز في من كان بعده والصور على هذه الشكل الصور الذهنية العقلية ستدخل يعني ممكن ذهنا يتفق رواء أو عقلي يتفق رواء في خمس أو ست أسماء فإذا كان هذه الشكل فالنبع أو الاختلاف يرجع فيه إلى النسبة ثم قد يتفق ايضا في الاسم اسم الاب والنسبه وعند ابن يصبح اكبر اشكال فيرجع في التمرين الى الطبقات ان هذا في طبقه وذلك في طبقه اخرى فاذا كان في طبقه واحده اشكل. ثم ايضا قد يكون الاتفاق والافتراق في الكليه والنسب يعني الكليه والنسبة ليس في الاسم ابو سعيد البسطي الكلية اغلب بني ابو سعيد البسطي ذكر مجموعة ثلاثة او اكثر فكما ثلاثة بنات ابو سعيد البسطي لكن في الاسم اختلفوا يعني مثل يعني في الاسم مختلفون لكن الراجع بين هذا انه المتفق والمفترق وبالتالي اتضحت الصوره صوره المتفق والمفترق اليس كذلك بان يكون فلان ابن فلان اسم مجموعه من الرواه والمقصود بالخط الكتاب او الاملاء والنجد القراءه او التصوير بقي ما فائدة هذا يعني ما فائدة قد يقول قائل ما فائدة مثل هذا الكلام الكلام في هذا كله راجع إلى حتى من السابق أيضا إلى علوم الرجال كما سبق لنا في علم الحديث أنه يمكن تقسيم الأقسام منها علوم الرجال علوم الرجال لما تأتي إلى حصل اسماء الرجال اسماء الرواة دعنا من شهودهم وتلاميذهم والى اخره الان في الاسماء فقط تتناقض عند التشابه في هذه الاسماء. فهنا العلماء ارادوا وضع من قواعد كليه لمثل هذه الاسماء حتى تعرفها انت فلا يشكل عليك الامر. لأن الخليل ابن أحمد لما تقرأ الخليل ابن أحمد الخليل ابن أحمد الخليل ابن أحمد قد تكون من واحد وهم مجموعة. فلذلك يقول مثلا كقاعدة الخليل ابن أحمد في هذا المسمى في هذا المسمى الخليل ابن أحمد ستة. فبالتالي سألك أن سميها الخليل ابن أحمد ستة إذا ألفت مؤلفا في أسماء الرواه وجئت كان مرتب على خليل بن معجم فجئت الى الخليل بن احمد بدأنا الخليل بن احمد الاول الثاني الثالث الرابع والسفين. فالقاعدة تقول لك الخليل بن احمد ستة فما عندك اصبح خلل او قصور لابد ان تذكر اثنين اخرين تبحث عنهم الى ان تأتي الخليل بن احمد ستة يتجرب بينهم بالنسبة بالاشياء التي حصلت فيه بينهم. فاذا هذا الكلام الاغاني يفيدنا ان لا نعتقد او ان لا نظن الجماعة شخصا واحدا في قواعد كلية لضبط هذه الامور. يقول بعد ذلك متفق الخط فقط يضده مختلف خمس الغلط. نتكلم الآن عن المختلف والمختلف وهو راجع إلى اتفاق الخط واختلاف اللفظ. بمعنى ان المختلف والمختلف هو نوع من علوم الحديث الذي تتفق في اسماء الروايات خطا وتختلف نطقا اي لفظا. ثم اختلاف اللفظ قد يكون عائدا الى الوقت وقد يكون عائدا الى الشكل لا يهم كلاهما يرجع الى المتفق عفوا المختلف في المختلف. وهناك طبعا اسماء لا يحصل فيها هذا وهناك اسماء يحصل فيها هذا. فلذلك بلد لرأي رأي اسمه محمد بن محمد قد يحصل فيه الاتفاق الاشتراك محمد بن محمد لاكثر من واحد لكن المؤتمر في المختلف لا يحصل لانه محمد بن محمد رسم واحد لا لقب واحد. أن يقال طبعا هنا ما في واحد اسمه مثلا بكسر محمد أو محمد أو كذا محمد واحد. بخلاف ننظر الآن اسم مدن عياش عباس وعياش تلاحظ عباس بالعين والباء المضربة من تحت كما يقولون والشين المعجمة عثر بالشين المهملة عياش بالعين والياء المنفوذة بثنتين من تحت والشين المعجمة على ثلاث نقاط عياش وعباس. وهذا راجع إلى النقط يعني الاختلاف في النقط. قد يكون أيضا راجع إلى الاختلاف في الشكل مثل عقيل وعقيل ومثل عبيدة وعبيدة وكذلك الأمر مثل سلام وسلام ومثل عمارة وعمارة. فما بدلا سلام بدلا قد يكون سلام بالتشديد وقد يكون سلام بالتخفيف. فيذكر قاعدة كلية في الاسم حتى هذا المقصود صوم المثال عن الخطأ في أسماء الله والتنشيل بخطأ التنشيل. فيقول القاعدة كما ذكرها ابن الشلاح رحمه الله ثم تبك عليه قال كل من كان بهذا الطريق سلام سائرين سلام الاثنين قال فهو بالتشديد إلا خمسة. يعني كل اسم من معك فيه سلام سلام ابن سلام او سلام ابن سلام او محمد ابن سلام او زيد ابن سلام او سلام ابن زيد او سلام ابن محمد يقول كل بالتشديد إلا خمسة. فهذا ماذا يفيدك ان تحسب الخمسة وما عدا ذلك وإما أينما يرد معك هذا الاسم فقل سلام لكن الخمس لما تعرف تعرف هذا تستثني ذلك كل الخمس بعض هذه الغراء وهؤلاء الخمس استدرك غير مشترح عليه أذن أربعة آخرين. فمثلا عبد الله ابن سلام هذا الصحابي قالوا الصحابي بالتخفيف لا التشديد. محمد ابن سلام شيخ الامام البخاري رحمه الله محمد بن سلام البكندي هذا تغير الامر بدل المصطلح على انه من المخفف ولكن حصل به خلاف بعض بدل انه مشدد محمد ابن سلام والشاهد انه يعطيك قاعده كليه كذلك ايضا عماره وعماره ذكر ان جميع من يمر معنا عمارة إلا واحد سوية عمارة عبيدة وعبيدة كذلك الأمر الجميع الأغلب عبيدة إلا عبيدة السلماني تابع مشهور. فتلاحظ أن الاتفاق حصل في الخط لا في اللفظ واللفظ راجع ثلاثه إما إلى الشكل أو إلى النص. فالشكل في مثل عمارة وعمارة وسلام وسلام والنقط مثل سلام عديدة وعديدة الشكل وعقيل وعقيل الشكل النقط مثل عياش وعباس. وقد يكون هذا في الأسماء فقط وقد يكون في أيضا الألقاب أو في النسبة ثم قد يحتمل الرقم اثنين او قد يحتمل احتمالين وقد يحتمل اكثر. فمثلا يوجد الغلام الحمال هناك ايضا الحمال ماذا قد يحتمل الجمال بالنقطة اختلاف نقطة فهناك الحمال والجمال تحتاج تعرف من الحمال ومن الجمال. قد يكون ايضا احتمال اكثر مثلا الحناط في عندك الحناط وفي الخياط وفي الخباط الحناط تلاحظ ان الجميع على سن واحد لكن الحناط والخباط والخياط ثلاثة احتمالات. كذلك الامر العنسي العنسي والعبسي وفي العنشي ثلاثة مثل عبد الشمس لكن هي ثلاثة عنشي وعبسي وعنسي تحت من ثلاثة احتمالات. فالشاهد في مثل هذا يحتاج أن تضبط الأمر وهم قد يضعوا شيئا كليا في مثل هذا فقال أن يكون الآن ما أخذني تماما العيش هو البصرية يعني تعرف الرؤية إذا كان عيني إذا كان بصريا يغش اسمه هذا اسمه هذا الخط العين الذي يمكن أن يقرأ بالعيش والعبس والعنس ستقرأ في الأغلب العيش. قاعدة أغلبية هذا المقصود بالمختلف والمختلف. ثم قد يترتب من هذا يعني لما السبب يقول هناك المختلف المتشابه المختلف النسبة في اسم الأب مثلا ويتعاطب ارتبطاء بأن ارتبطاء في الاسم اسم الراوي نفسه ويختلف في اسم الأب أي العكس. فهذا يرجع إلى المتشابه في أسماء الرواة وعند إذن يحتاج أن يقبل. وقد ألف العلماء في هذا كله من أجمع ما قلت في ذلك كتاب الإثنان لابن المقولة رحمه الله تبارك وتعالى وفي محاضرة تبشير المنتبه بتحرير المشتبه. وقلت كل هذا صين الإنسان أو يعني المطالب الحديث عن الحمق في أسماء الرواة والتحريف والتصفيف. الواجب الثاني قد يؤدي إلى أمور أخرى متعلقة مثل الغالب بتضعيف الممكن التضعيف والتنفيذ كما إذا كان اتفق راي حسب الاختلاف في اسم رايين فأبدل هذا بذاك ممكن هنا يرجع إلى التضعيف والتفصيل في الحديث. لكن أيضا من باب الأمر أن يرجع إلى حصول الإيجاد إلا ليس بوجود حقيقة بمعنى إيجاد رواة من المجاهيل أو جمع من المجاهيل. لأنك عندما تقرأ اسما على غير حقيقته ستوجد عندما مثلا تروي هذا الحديث لتلاميذك ستذكر هذا الاسم على غير حقيقته أو على غير ما هو موجود فعلا سيحمل الراوي عنك ماذا؟ هذا الاسم المعين وهو غير الحقيقي فبالتالي سيوجد في الرواية يعني سيحدد عنك حددنا شيخ الفلان عن فلان. من هو فلان هذا؟ الله أعلم. وبالتالي غير أقرانك أنت الذين أخذوا عن هذا الشيخ الذي جعلته أنت مجهولا سيحدث عنه على الجد والصواب إلا أنت ستحدث عنه على هذا التشريف. فبالتالي يوجد عندنا راوي لم يحدث عنه إلا أنت والراوي الذي لم يحدث عنه إلا واحد هو مجهول عنه فيؤدي مثل هذا إلى حصول الجهالة وهي أسباب تؤدي إلى حصول الجهالة فينبغي معرفتها أو من أسباب الجهالة فبيت المؤتلف والمؤتلف. هذا يعني ما يمكن أن يقال الآن في هذا وهي الأصل يعني تعرف فقط تعرف كل نوع ومع التعريف يرجع إلى الضبط في الكتب والضبط في الكتب كما أيضا المحرر أنه ينبغي أن تضبط خطا لا أن تضبط قلما والضبط القلم المقصود به الحركات ضبط الخط أن يكتب الضبط كتابة فيقول لك بالمثناء التنقيل أو بالمثناء التحتية أي بالموحدة من فوق أو من تحت. الموحدة من فوق يعني النون الموحدة من تحت يعني الباء وهذا جرا بخلاف ما إذا حصل الضبط بالشكل وبعد ضمة وبعد فتحة أو اللفظ أيضا لم يثبته لفظا عندئذ قد يحصل تشريف من النسخ كما حصل وهذا ما انتبه الحافظ بن حجر على الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ألف في المشتبه وحرره في كتابه تفسير المنتبه في تحرير المشتبه لما تبارك وتعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم تفسيره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يقول الشيخ رحمه الله: والمنكر الفرد به رأي الهدى، تعبيره لا يحمل التفرد، مسلكه ما يعقد به الفرد، وأجمع لبعضه فهو كرد. والكذب المختلق والكذب المختلق المسموع على النبي كذلك الموضوع، والكذب المختلق المسموع خطأ من الطابع، والكذب المختلق المسموع على النبي كذلك الموضوع. وقد أتت تنزيه للمكنون سميتها منظومة البيطوغ فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير حكمة. في هذه الأبيات يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث: الأول المنكر، والثاني المتروك، والثالث الموضوع. فأما المنكر وقد كان جرى له نوع ذكر فيما سبق، فهو مأخوذ من الفعل أنكر، واسم مفعول من الفعل أنكر. والأصل فيه نكرة، ومنه قوله تبارك وتعالى على لما في بيت ابراهيم ذكرهم الايه ايش ذكرهم، بمعنى انه استغربهم او استنكرهم، ووجد فيهم غرابه او خلاف العاده، ليسوا من اهل من اهل القرية او من اهل المنطقة. ولما ما اكل ايضا زاد هذا في استنكار لهم. فالمنكر مأخوذ من هذا، من هذا المعنى. وانكر الشيء اذا رده ولم يعتقد مثلا ثبوته او لم يعتقد صدقه ونحو ذلك. اما المنكر في اصطلاح علماء المصطلح فاطلق على مجموعه من الامور او من المعاني، بحسب نظر العلماء او اختلاف انظار العلماء في ذلك. وهنا كان القدامى يستخدمونه بمعنى، يستخدمه المتأخرون بمعنى، يستقر الأمر على معنى الذي فيه المخالفة. فقد أطلقت النكارة الحديث المنكر على الحديث الكرب الذي ينفرد به رأي مطلقا، سواء كان هذا الرأي ثقة أو ليس بثقة. كما أطلق عليه أيضا الشاذ، هذه في عبارة القدامى. هناك بناء على ذلك من كان سوى بين المنكر والشاذ، لكن أنه استقر عليه الأمر أن المنكر هو رواية الراوي الضعيف مخالفا للثقة. فتلاحظون ان أنه قد اشترط في هذا التعريف قيد المخالفة. ومن هنا فإن المنكر يضامع الشاب في هذه النقطة ويخالفه، فيكون بينهما عموم وخصوص من حيث انهما يجتمعان في شرط المخالفة، وينفرد المنكر بأن رأيه ضعيف، وينفرد الشاب بأن رأيه مقبول. يعني بمقبول هنا أنه موفق سواء كان صديقا كما فيه. فإذا روى راوي ضعيف حديثا من الأحاديث شارك فيه أو في روايته راويا ثقة، شارك فيه من حيث الأصل، لكن حصل لهذا الضعيف مخالفة بذات الثقة في المتن أو في الإسلام، فيحكم على رواية هذا الضعيف بأنها منكرة، ويقال في رواية ذلك الثقة بأن روايته هي المعروف. كما سبق لنا في الشعر أن الشعر مقابله ماذا؟ المحسوس. فالمنكر يقابله المعروف، ذلك أن قيد المخالفة يقتضي وجود مخالف ومخالف بخلاف من لم يشترط المخالفة أصلا. أما شرط المخالفة فلا بد له من مخالف ومخالف، فالمخالف شرط المخالفة فلا بد له من مخالف ومخالف، فالمخالف هذا إما أن يكون ثقة أو ضعيفا، فإن كان ثقة وخالف من هو أولى منه بالقبول حديثه يحكم عليه بأنه شاذ كما سبق بيانه، وإن كان ضعيفا وخالف الثقة ويحكم على حديثه بأنه حديث منكر. طيب هذا المخالف، فالمخالف ماذا يحكم على حديثه؟ إن كان المخالف له ثقة يحكم على حديثه بأنه ماذا؟ محسوس. فإن كان مخالفه ضعيفا فيحكم على حديثه بأنه معروف. المعروف والمحسوس إذا ماذا هنا؟ هو الحديث الصحيح الذي جرى فيه نوع مخالفة من بعض الرواة. فمن هنا قد يحدث أو قد لا يتكلم على الحديث المحفوظ والحديث المعروف، ولذلك لم يذكر ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. وبالتالي بعض من اختصر الكتاب مقدمة ابن الصلاح كالإمام النووي رحمه الله لم يذكر المعروف ولم يذكر المحفوظ، وإنما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، ومن جاء بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله فنبه في شرح مقدمة ابن الصلاح على هذا، لكن قد يقال ان ابن الصلاح رحمه الله اكتفى بأن ما حصل فيه المخالفة فنص على المخالف وترك النص على المخالف باعتبار ان النص غير صحيح. لكن مع ذلك في هذه الحالة يقال ان الصحيح محسوب، أو بالتالي المحفوظ صحيح، فكل محفوظ صحيح ولا يكون صحيحا محفوظ، من باب ان المحفوظ حديث صحيح حصلت فيه مخالفه، لكن الصحيح لا يتشرط ان يحصل فيه مخالفه، قد يكون جاء من جميع الرواه على نسق واحد او ليس له طريق اخرى يخالف فيها بعض الرواه البعض الاخر. فإذا عندنا هذه الاصطلاحات الاربعه متعلقه بالمخالفه وهي المحسوب والمعروف والمنكر والشر، والشاذ والمحفوظ متعلقه بالمخالفه حال كون جميع الرواه ثقات، اما المنكر والمعروف فمتعلق بالمخالفه عند كون المخالف ضعيفا، فيحكم على روايه المخالف الضعيف بالنكاره والمخالف الثقه بان روايته معروفه، وعلى المخالف الثقة الذي خالف من رؤية منه بأن روايته شاذة، وعلى المخالف بأن روايته محفوظة. هذا بالنسبة للمنكر بقيد المخالفة، وأما المنكر بغير قيد المخالفة فهو الذي عرفه هنا فقال والمنكر الفرد به راي غدا تعديله لا يحمل التفرد، ذلك ان المنكر اطلق ايضا على رواية الراوي الذي لا يحتمل التفرد، او ان شئت قل تفرده لا يحتمل، فهناك راوي لا ينفرد يحتمل تفرده كأن ينفرد ثقة من الثقات عن جماعة من الثقات او عن سائر الثقات بحديث من الاحاديث، أو أن ينفرد من بين ساعة من تلاميذ شيخ معين بحديث لم يأتي به سائر الرواة عن ذلك الشيخ، ويكون هذا الراوي ثقة عدلا ضابطا حافظا، فبالتالي نرى أو نعلم أنه محتمل تفرده، فهذا يحكم على حديثه بالصحة، لكن إذا لم يكن هذا ممن يحتمل تفرده فعندئذ هناك من يحكم على حديثه بانه شاذ وان لم يحصل له مخالفه، كان يكون في ضمن من يشملهم اسم التوفيق، لكنه مع ذلك ليس بمن يحتمل تفرده، فهذا يطلق عليه بانه شاذ، وقد يطلب عليه بانه كذلك منكر، وهذه او لعل هذا شبهه من كان بين المنكر والشاذ، علما بان راوي الحديث المنكر اقل شانا من راوي الحديث الضعيف، فلا يحتمل تجربه كانه يكون سيء الحزب راوي فيه ضعف ونحو ذلك. ثم هنا قد اطلق او قد يطلق المنكر على روايه الراوي المغفل، وقد يطلق على روايه الراوي فاحش الغلط فلم تصدق، كما نص على ذلك الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى لما قال ثم الطعن الا ان يكون بكذب الراي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه الى اخره، ثم عاد فقال فالاول الموضوع والثاني المكروه والثالث المنكر على راي وكذا الرابع والخامس، يقصد من يقال الاول يعني الشاهد لما قال ثم تعرف ان يكون بكذب الراوي او تهمته بذلك او فتش غلطه او رسمته او ضده. ثم قال فالاول الموضوع يعني الذي حصل به كذب الراوي، والثاني الذي اتهم الراوي بالكذب. فهذا يقول فيه المتروك، والثالث المنكر على رأي. فقال قلب المنكر ليس مطلقا على رأي، المقصود هنا رأي من لا يشترط المخالفة في المنكر. فيكون رواية الرأي الثالث من قبيل المنكر، والثالث هو من فحش غلطه، من قال أو يفحش غلطه. قال وكذا الرابع يقصد المغفل، لأنه قال أو غفلته أو غفل. فقال وكذا الخامس يعني رواية الرأي فحش الغلط، والثالث ما المغفل، كلها يطلق عليها منكر. لكن عندما لا يشترط طيب المخالفة في الحديث المنكر، فمن لم يشترط طيب المخالفة في الحديث المنكر أطلق المنكر على هذه الثلاثة، رواية الراوي فاحش الغلط، ليس فقط الذي يخطأ أو يغلط بل فاحش الغلط، والراوي المغفل أو الفاسق وإن كان حافظا دابقا. لأن من شرط تبين الرواية ماذا؟ العدالة، والعدالة تنافي الفسق، أنها السلام من أسباب الفسق وخارج المرئة. فالرواية الفاسق قد يعني قد يكون بعض الرواية فاسقا، لكن مع ذلك يكون عفوا فاسقا دابقا، لكن مع ذلك لا يقبل حديثه لأنه فاسق، بل فاسق لا يؤتمن على الدين. فمثل هذا يقال في حديثه انه حديث منكر. كذلك الامر من لا يحتمل التفرد من الضعفاء الذين هم فوق من كان فاحش الغلط، كسيء الحاسب او كالراي الضعيف أي الذي قيل به يضعف في الحديث أو قيل ضعف ونحو ذلك، هؤلاء لا يحتمل تفردهم. فتفردهم قد يطلق عليه أنه ينكر أو يقال فيه أنه ضعيف. والفرق بين هذا وذاك أن المنكر الحديث المنكر مع قيد المخالفة يكون من قبيل الضعف الشديد، بخلاف رواية الضعيف الذي انكره أو من كان يضعف في الحديث أو فيه ضعف. فهذا من الضعيف الذي ليس بشديد الضعف بل يقابل لأن يرقى. كذلك الأمر بخلاف رواية الرأي فاحش الغلط والمغفل، فهذه ايضا تعد من الروايات شديدة الضعف. ثم بعد ذلك النزارة كذلك الامر تشهد قد تكون في السند وقد تكون في المتن. أن يحصل أو تحصل المخالفة بين الرأيين الضعيف والثقة في السند بأن يبدل الرأي الضعيف هذا السند، إما أن يبدله كله أو بعضا منه ويأتي بمثل نفسه، كان يكون المثل لنقرب حديث مثلا حديث ابي هريره ان الله يحب لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الحديث. سياتي هذا الراي الضعيف يجعله من حديث ابن مسعود ويقال هو الثقة. من شيخنا الى الصحابي كان يقول زيد عن بكر عن ابي هريره ياتي هو ويجعل السند بدل زيد عن بكر عن ابي هريره يجعل حفص عن عمرو عن ابن مسعود يرحمك الله. هذه تكون ليس غير مساله الاسلام او ان يغير السند رجل في السند يتشرف ان يغير كل السند. يعني يقول مثلا شيخه حدث عن عمرو عن حفص فياتي الثقه يقول عن شيخنا عن عمرو عن حفص ياتي الضعيف يقول عن شيخنا عن بدر عن حفص. فكذلك هذه النكاره في الاسلام. وقد يكون في المبني بان يخالف او ان ينفرد بلفظة او الفاظ في المثل وكما سبق هو تفرده او انفراده لا يحتمل لكونه ضعيف فعند ابن يقال في هذه البلاد التي انفرد فيها انها منكره ولا تلحق ابدا بزيادات الثقات. ثم ان كان اصلا ممن يشمل اسم التوثيق لكن مع ذلك لا يحتمل تقربه سبق لنا ان هذه الروايه يطلب عليها انها شاذه كذلك الامر. رحمه الله سبحانه وتعالى متروكه ما واحد دون كرب واجمع لضعفه فهو كرب. في هذا البيت يتكلم عن ما اطلق عليه اسم المتروك. ونوع المتروك لم يتكلم عليه ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى ولا من تابعه واول من ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة ثم انه ثبت ذكره في قوله ثم الصعب ان يكون لسبب الراي او تهمته بذلك او تشغلته الى اخره ثم عاد فقال فالاول الموضوع والثاني المتروك. وقد من حافظ ابن حجر لم يذكر هذا كنوع مستقل ومثال كان استبرك من استبرك السيوطي رحمه الله على انه في التقريب يشهد انه قد يقال من حافظ جاء بالاسم الجديد لكن المعنى هو ضمن الحديث الضعيف وكان العلماء يتكلمون عليه. يقول انه يعرفه متروكه يعني متروك الحديث والمتروك ايضا مما ينبغي ان يعلم هنا يطلق على الرواه ويطلق على هذا ذكرني بشيء في الحديث المنكر. قد يقال منكر الحديث فلان منكر الحديث فهذا يقصد من راوي وليس من مروي. وقد يقال له مناكير فلان له مناكير فكذلك الامر هذا وصف من راوي لا من مروي. له مناكير يعني له احاديث انفرد بها غرائب. منكر الحديث ايضا الرد فيها تبعيد شديد احاديثه منكره فالشاهد ان منكر الحديث وله مناكير هذا تطلق على الرواه بخلاف الحديث المنكر. فالحديث المنكر يعني اصطلاح للحديث لا للرواه. كذلك الامر في المتروك. المتروك اما ان يكون اصطلاح في الرواه او ان يكون اصطلاح في الحديث فهما متروك يعني متروك الحديث. وقد يقال ايضا في فلان متروك الحديث لكن أول المترك أو المترك الحديث لكن عند عمل يكون الوقت الذي يبدأ السمية بين الأمرين أن يبدأ الوقت من الرأي هنا الوقت من الحديث يقال حديث المترك هناك رأي المترك يقول ما واحد بهم سرد وأجمع لبعثه يعني الرأي الضعيف المجمع على بعثه إذا انسرد بحديث فهو متروك ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله جعل المتروك رواية المتهم بالكذب لأنه يقال ثم التعليق أن يكون لكذب الراوي أو فهمته بذلك فالأول الموضوع والثاني المتروك فرواية الراوي المتهم بالكذب هو الذي يقسم على الحديث بأنه متروك والفرق بين الراوي الذي يقال فيه متهم بالكذب والراوي الذي يقال فيه كذاب أن الراوي الكذاب من اطلع العلماء على أنه يكذب في الحديث النبوي من تعمد الكذب في الحديث النبوي وأن المتهم بالكذب فمن عرف أنه يتعامل بالكذب في حياته لكن لم يعرف أنه كذب في الحديث النبوي وكذلك الأمر في من انفرد بالحديث لا يعرف إلا من جهته وهذا الحديث يخالف الأصول يخالف أصول الشريعة أو يخالف العقل بحيث لا يمكن الجمع أبدا بين هذا الحديث والعقل يعني العقل يرتبه أي حس ونحو ذلك ومع ذلك لا يعرف عنه كذب في الحديث النبوي فهذا يتهم بالكذب وهذا مما يطالع فيه كذلك الأمر مثلا قد يطالع البعض أثناء المطالعة وتجد عبارة لبعض العلماء كالذهبي رحمه الله أو غير الحافظ الذهبي في الميزان يقال في الحديث من الأحاديث والحمل به على فلان الحمل به على فلان حديث يكون مناقض للأصول أو لا يحتمل فيه مخالفة عقلية أو شيء من هذا وعرف من جهة فلان ولا يعرف له متابع فيقال فيه الحمل به على فلان يعني أنه متهم بوضعه أو قد يكون هذا الحديث موضوع والواضع له فلان لكن مع ذلك ما اطلعوا على كذب هذا الرأي وما نفع أحد على كذبه فعند ابن متهم بالكذب وقال إنه متهم بالكذب رواية الرأي المتهم بالكذب يطلب عليها أنها من الحديث متروك رياض الرأي المتهم بالكذب يطلق عليه على حديثه بأنه حديث متروك كذلك الأمر الحديث الذي يخالف الأصول الذي يريد أن أن رياض الرأي الذي اطلع على أنه يتعامل بالكذب في كلامه مع الناس أو في حياته، لكنه لم يثبت أو لم يثبت عليه الثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا روايته أو حديثه يطلب عليه أنه متروك. كذلك الأمر الحديث المخالف لقواعد الشريعة، وإن لم نتيقن أو نعرف أن راويه صادقا أي أنه متهم بالكذب، لكن هو في هذا الحديث من جهته فيقال كذلك في هذا الحديث أنه حديث متروك. والحديث المتروك من قبيل الحديث الضعيف، بل على هذا يقول من قبيل الحديث شديد الضعف. بعد أن ذكر الحديث المتروك وهو سنة سبق منا حسن استدراك الحافظ على من سبق فيه، الآن يتكلم عن نوع آخر وهو الحديث الموضوع، فيقول يرتبط المختلف المسموع على النبي كذلك الموضوع. يعني في هذا أن الحديث الموضوع هو الحديث الكرس المختلق المسموع على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والموضوع اسم مفعول من وضعه، والوضع يأخذ بمعنى ضد الرفع. فكأن من الحديث الموضوع حديث ساقط، وهو ملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث مكذوب مختلف، يعني لفظه مختلف مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لم يقل ولم يتفوق به، ولذلك يقول الكذب ارتبط الاخبار بخلاف الواقع. المختلف المختلف ده من الخلق، اصل مبدأ الخلق، والخلق الإيجاد من عدم، فالكاذب اختلط هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به فأوجده ألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر المسموع فهو من صناعته، ولكن وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الموضوع بعد هذا ممكن تقسمه إلى قسمين: موضوع أصالة لم يعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الألفاظ الخصماء السابقة أو شيء من هذا، والأمر الآخر ما كان معروفا من كلام الخصماء ولكن انتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر أن يكون الله قد اختلطه من يكفي ويضع له اسنادا ورواه، بخلاف الثاني يكون لدينا حكمه معروفه فياتي بها ويركب عليها اسنادا، كان مثلا راس الحكمه مكافاه الله، او العبارة تذكر عبارة على الحارث بن توبة للطبيب العربي: البعير المعدة في بيت الداء والحمية في رأس الدواء، فيركب عليها إسناد وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا أمر. ثم أمر آخر: هناك الحديث الموضوع وهناك الحديث الشبيه الموضوع. فالحديث الموضوع ما حصل فيه الكذب تعمدا لكن الشبيه بالموضوع وإن كان في الجملة يأتيه كذب لأن هذا ليس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذلك خطأ كما سبق عند الكلام على المدرس فهذا يلحق بالموضوع إلحاقا ثم بعد ذلك أيضا قد يكون الموضوع الحديث موضوعا كاملا جميع النسل الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون الأصل أصل الحديث معروف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك زيادة نسبة الحديث الذي يدعه بعض الأربعين لبعض الخلفاء كان يربي الحمام والحديث لا له إلا في ثلاث لا سبق إلا ما كان في ثلاث لا سبق إلا في حاضر أي إلا في حاضر الرسمي في شيء ثالث ويضع الرابع أولا من سنين ويضع الثالث لا تبقى إلا في حافر أي نسل سبحان الله لا تبقى إلا في حافر أي نسل أو جناح هو يضع أو جناح فإن الأمور الأخرى ثلاثة أو اثنين أشك الآن فيضبط أو جناح يضعه يرجع الخليفة فهذا الحديث يحكم عليه فيما بعد انه موضوع وان كان اصله معروف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهذه اللحظه كان الحديث موضوعا ثم امر اخر قد يكون الحديث معروف صحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن موضوع باعتبار طريق من الطرق وهذا ما اعتذر به البعض عن الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تبارك تعالى في كتابه الموضوعات حيث ذكر أحاديث بعضها في صحيح البخاري وبعضها في صحيح مسلم لكنها قليلة يعني وبعضها في مسلم الإمام أحمد وغير ذلك وقال كيف يذكر حديث في صحيح البخاري وحديث في صحيح مسلم في كتاب الموضوعات فكان يعتبر بي عنه انه اراد ان يضع باعتبار ذلك الطريق لا باعتبار نسب الحديث او مثل الحديث فقد يكون الحديث معروفا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من طريق لكنه باعتبار طريق اخر موضوع اسناد مركب فهذا اعتبرك الامر في الحديث الموضوع ثم الموضوع رواية الراوي الثابت يعني من قال العلماء فيه انه كذاب او يدعى او يكذب او يضع الحديث ونحو ذلك او دجال او دجال من الدجاج له كل هؤلاء يحكم على رواياته اذا كان في الاسناد من الاسانيد يحكم على رواياته بان هذا الحديث موضوع لكن مع ذلك قد يسبق الثالث فمن هنا كان الحكم في الظاهر علما بانه قد يسبق لكن ما حكم عليه بانه موضوع في الاصل انه موضوع الا ان يعرف ان هذا الحديث له طريق اخرى فعندئذ يقال ان هذا الحديث له طريق اخرى صحيحه لكن ما عدا ذلك في الاصل في مثل هذه الروايه ان ترد وتكون موضوعه لكن العلماء دققوا في هذا قد يكون يعني الامر في الحديث في واقع الامر ليس بموضوع لانه قد يسبق الكامل ثم كيف يعرف الحديث الموضوع ذكروا لذلك طرقا كذلك الامر من الداعي على وضع الحديث فذكر ذلك اسبابا. فمن ذلك معنى الحديث الموضوع مثلا ان يعترف الراوي بذنبه، لكن كذلك قال ان هذا ليس بيقين لانه قد يثبت اعتراضه. الشاهد ان يعترف الراوي بالوضع او ان يكون من القرائن ما ينزل منزله اعتراضه بالوضع، فان يحاكم الى التاريخ فيذكر تاريخا ليس بصحيح، كان يقال مثلا متى سمعت من فلان، فاذا يقول كنت سنة 70 أو من أقل سنة بدل 70 بعد سنة 100 ويعلم أن الكلام هذا متوفى سنة 90، فهنا كيف سمعت منه بعد وفاته بعد 10 سنوات، بل كيف سمعت منه بعد وفاته بخمس سنوات أو 4 أو 3 أو 5 سنة. ثم امر اخر ايضا ان يكون الحديث مقابلا لوقوع الشريعه على وجه لا يحتمل الجمع، او ان يكون مخالفا للقران مخالفه صريحه على وجه لا يحتمل الجمع، او ان يكون مخالفا كذلك الامر للعقل على وجه لا يحتمل الجمع بحاله، وليس مجرد توهم من مخالفة العقل حتى لا يأتي بعض المحدثين العقلانيين فيرفض أحاديث بعقله، لكن أن يكون متابعا للعقل بحيث لا يجامعه بحال. مثل مثلا الحديث الذي رواه المبرلاء قال ان الله لما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيل فاجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، فهذا كلام باطل لا يتقبل عقل ادنى انسان عاقل، لان الشيء لا يخلق نفسه. تفهم الامر ان يكون مخالفا للحس والشاهد والواقع بحيث لا يمكن الجمع بحاله. هذه بعض الامور التي توصل بها الى معرفه الحديث الموضوع. اسباب الوضع ممكن التعصب المذهب اولا الزندقه الزنا بطلب الاحاديث، ثم التعصب المذهب سواء كان تعصب المذهب الاعتقادي كما يضع في الاسماء والصفات، سواء كان من اهل السنة او من ينتقدون على اهل السنة فالأسف يجب من يضع، او التعصب من شخص الاشخاص مثل ان شئت ان تقول تعصب سياسي او قبلي التعصب علم على معاوية او معاوية على علم، أو التعصب المذهب الفقهي كذلك الحديث الذي يضعه أحد الأحناف وقال يقول في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس فيشد على أمة من إبليس أو أبر على أمة من إبليس، وقد كذب لا شك في هذا. فهذا أمر آخر. كذلك الأمر الأهواء الشخصية أن يكون له رغبة عند فلان أو علان من الناس، كذلك الذي يضع لجناح أنه يتحدث أو تقرب إلى الخليفة، وغناس بزعم من زعم أنه يضع احتسابا، وهؤلاء الذين قالوا أنا أضع ليس على النبي أضع له، هؤلاء تجهلة الأدبار والسوفية والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا متفق بعلماء انه كبير من الكبائر، بل هناك من شذب وهو ابو محمد البويري رحمه الله والد ابي المعالي حيث حكم على الوابع بالكذب، عفوا حكم على الوابع او الكذاب وابع الحديث بالكذب. ثم هل يقبل توبته او لا يقبل توبته؟
ايضا كلام يعني سوء كلام، لكن الان من انتهى الوقت حتى ننتهي. يقول بعد اذن: وقد اتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيطوري. الجوهر اتت من هذه النتيجة او المنظومة كالجوهر، الجوهر معروف الجوهر يمثلها بالجواهر ترغيبا اسمها لتغذها. المكنون بمعنى المحصول، يعني ابن المسؤول من كلا الشيء اذا حصله او خبأه. سميتها منزلة البيطول فوق الثلاثين باربع الابد، المقصود ان ابياتها اربع وثلاثين بيتا، ثم بخير ختمت. وقد انتهينا من الكلام على هذه المنزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في الكلام عليها، ولا شك انه قد حصل الخطأ في مواضع فانا اعتذر منها، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا علم الحديث وان نستفيد